مستهدفة مصالحهم دون تردد أو تحفظ. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في ظل التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بضرب إيران، أتى رد طهران قويا وسريعا، تهديدات ردت عليها وزارة الدفاع بطريقتين، أولها تأكيد وزير الدفاع العميد عزيز نصير زادة على رد إيران بقوة إذا فرضت عليها الحرب أو تمت مهاجمتها، مهددا واشنطن وتل أبيب بالهجوم على مصالحهم وقواعدهم وقوتهم، ونصح المسؤولين الأمريكيين خاصة وزير الدفاع بعدم استخدام لغة التهديد مع إيران. وكان الرد الثاني عبر تأكيد نصير زادة على قدرة الرد الإيرانية بكشفه عن صاروخ قاسم بصير الباليستي، وهو صاروخ تتعدد مزاياه بأنه مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز كافة الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، ويتمتع بقدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف بدقة فيما يصل مداه لأكثر من 1200 كيلومتر. وكانت ردود الفعل في طهران على كافة المستويات، حيث دانت وزارة الخارجية التهديدات مؤكدة دفاع إيران عن نفسها بشكل شامل، محملة واشنطن والكيان الإسرائيلي مسؤولية آثار وعواقب تهديداتهم. ولتزامن تلك التهديدات مع تعليق الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة، صرح الرئيس مسعود بيزشكيان بأن طهران لا تتفاوض مع أمريكا من موقف ضعف، لأنها لم تربط مستقبلها بنتائج المحادثات، وإنه إذا وصلت المحادثات لطريق مسدود فلن يشكل ذلك مشكلة للبلاد. كل هذه الردود أتت بعد تهديد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه عدة ضربات إلى إيران، بالإضافة إلى تهديد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست إيران بدفع الثمن، مستخدمين ادعاءات واهية أن طهران تساعد صنعاء في استهداف الكيان الإسرائيلي والسفن الحربية الأمريكية دفاعا عن نفسها ودعما لغزة، مزاعم نفتها الخارجية الإيرانية باعتبارها ذريعة لمزيد من زعزعة الأمن في المنطقة.
استشهد أكثر من 25 فلسطينيا في مجازر جديدة لقوات الاحتلال منذ فجر اليوم في قطاع غزة. فقد أعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشل جثامين 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء عدوان إسرائيلي على شقق سكنية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة صهيونية على مقهى وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في جنوب القطاع. استشهد على إثره أيضا فلسطينيان في قصف آخر من مسيرات إسرائيلية لمنطقة قيزان رشوان في خان يونس. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقاتلية تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوبي القطاع. اعتبرت عائلات أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تضحية بالأسرى. وقال منتدى عائلات الأسرى والمفقودين أن الخطة تستحق أن يطلق عليها خطة سموتريتش نتنياهو للتضحية بالأسرى. يأتي هذا البيان في عقب قرار الكابينت بالإجماع على توسيع نطاق النشاط العسكري في قطاع غزة، حيث قرر جيش الاحتلال بموافقة المستوى السياسي الاستعداد الفوري لتوسيع القتال مع التركيز على أهمية وحدات الاحتياط القادرة على العمل في القطاعات كافة. أعلنت القوات اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني عبر استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية مطالبا بإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات بحفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وأكد سريعاً اليمن العزيزة الحرة المستقل لن يقبل باستمرار العدو في السباحة والصيد في البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. بدوري أشار الإعلام العبري إلى العزوف الجماعي لشركات النقل الجوية من كيان الاحتلال، وقال إن ذلك سيتسبب في أضرار استراتيجية متعددة ويعزز موجة السخط الداخلية ضد حكومة نتنياهو. أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ أرض أرض من سلسلة فتح بمدى 120 كيلومترا كجزء من مناورات أندوس الجارية، وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس أركان الجيش ثقته الكاملة في الجاهزية العملياتية والفنية للجيش الباكستاني لإحباط أي عدوان على سلامة أراضي البلاد. وقال رئيس الوزراء الشريف أن نجاح إطلاق التدريبات يثبت بوضوح أن دفاع باكستان في أيد قوية ومقاومة. طلبت باكستان عقد مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي بسبب التوترات المتزايدة بينها وبين الهند، وأكدت البعثة الدائمة لليونان التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في مايو أيار تلقي الطلب لإجراء مشاورات مغلقة مساء اليوم. ولا يزال التصعيد مستمرا بين باكستان والهند على خلفية الهجوم المسلح الدموي المنصرم في الشطر الهندي من كشمير، والذي أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل. وفي آخر الخطوات التصعيدية أعلنت الهند إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية ردا على حظر باكستان تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، وندعوكم للانضمام إلينا في رحلة من خلال استعراضنا لأحدث وأفضل البرامج. لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، العدل المنتظر يأتيكم عند 5:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:13 تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 7 مساء. استمعوا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 7:10. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 7:14. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج عند 7:21. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 7:41 وعلى مدى 1/4 ساعة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. برنامج من المكتبة الإيرانية، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند 8:13 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أحبائنا الحلوين، هناك البعض منكم لما يعودون من اللعب عند المساء يكونون متعبين ومرهقين، لذلك لا يحبون القراءة أبدا.
نعم يا أصدقائنا، فعندما يعودون إلى البيت تكون أجسامهم وسخة ومتعرقة ورائحتهم ليست طيبة،
ولذلك يشعرون بالملل والتعب.
فيذهبون ويجلسون أمام التلفزيون، يشاهدون أفلام الكرتون لساعات طويلة،
ويتركون واجباتهم المدرسية، وهذا غير صحيح.
أكيد يا أصدقاء إنه غير صحيح. نبدأ يا أصدقائنا الحلوين أول فقرة في البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتابع معا الموضوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل،
وهو موضوع يخص تحضير الدروس وتحضير الواجبات المدرسية.
تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتعرف من خلال قصة اليوم كيف نقوم بتحضير الدروس والواجبات بأفضل طريقة لكي لا نتكاسل أو نقوم بالإهمال.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا الحلوين، في يوم طلبت بطة من صديقتها وزة أن تخرج معها للعب. رفضت وزة واعتذرت لأنها يجب أن تعود إلى البيت لكي تبدأ بالقراءة وتحضير الدروس ليوم غد. تعجبت بطة من صديقتها وزة وحاولت أن تقنعها باللعب، ولكن وزة رفضت أيضا ولم تخرج للعب مع بطة، وقالت لها:
يا بطل، قلت لك غدا صباحا علي أن أذهب إلى المدرسة.
وأنا أيضا سوف أذهب إلى المدرسة، وليس وحدك أنت.
وكيف ستذهبين إلى المدرسة بدون أن تقومي بتحضير الدروس وقراءة الواجبات؟
يا وزة، الليل طويل وسوف أقوم بتحضير الدروس وقراءة الواجبات.
في الليل؟
نعم في الليل.
ولكن في الليل سوف تشعرين بالنعاس ولا تستطيعين أن تفهمي الدروس جيدا.
أنت تهتمين كثيرا وتحرصين كثيرا يا وزة.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
أهلا يا ديكو.
كيف حالك؟
بخير. ماذا تفعلان؟
لا شيء يا ديكو، لم نكن نعمل شيئا ولم نكن نلعب.
لا تلعبان؟ طبعا لأنني لم أكن موجودا.
هذا صحيح، اللعب بدون ديكو ليس له أي طعم.
هيا بنا أيضا، هيا إلى اللعب يا أصدقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
مساء الخير. صباح الخير.
صباح الخير.
كيف حالك يا سلحفاة؟
ما دام أن سلحفاة قد جاءت فسوف يكون اللعب أجمل وأحلى.
نلعب. هيا بنا.
يا سلحفاة، غدا عندنا امتحان. امتحان صعب ويحتاج إلى القراءة كثيرا. لم نسيت ذلك.
أم
نسيت ذلك يا سلحفاة؟
في الحقيقة لا أشعر بالرغبة في القراءة الآن يا وزة.
لا تشعرين بالرغبة في القراءة الآن؟
مثلي أنا تماما، أنا أيضا لا أشعر بالرغبة في القراءة. تعالي يا سلحفاة، تعالي لنلعب سوية. هيا بنا.
أما أنا فسوف أعود إلى البيت لكي أقرأ دروسي وأحضر واجباتي.
يا وزة، أحب أن أسألك سؤالا.
نعم تفضل يا سلحفاة، تفضل.
أكيد تقرأين كثيرا وتحضرين دروسك باستمرار بدون أن تشعري بالملل أو الكسل.
أتريدين أن تكوني نشيطة وشاطرة في المدرسة مثلي يا سلحفاة؟
نعم، أحب أن أكون مثلك، لكنني لا أستطيع. جربت أكثر من مرة ففشلت.
كواك، هناك سر لا أقوله لك يا سلحفاة.
سر؟
وما هو هذا السر يا وزة؟
لا أقوله لكم.
حقا يا وزة؟
كلا، أنا أمزح معكم يا أصدقائي. ولكن في الحقيقة يا أصدقائي، هناك أمور كثيرة لو استمعتم إليها فسوف تكونون شطارا في المدرسة ومجتهدين في الدروس والواجبات.
وما هي يا وزة؟
اسمعوني جيدا يا أصدقاء، اسمعوني.
نعم يا وزة، تفضل.
هيا أخبرينا يا وزة.
يجب أن تتعلموا التنظيم.
تنظيم؟
نعم.
أي تنظيم؟
تنظيم الكتب والدفاتر. فهي يجب أن تكون مرتبة ومنظمة في الغرفة.
ماذا تقصدين يا وزة؟
أقصد أن لا تكون الكتب والدفاتر مثلا مبعثرة في الغرفة. فلو كانت مبعثرة فسوف نشعر بالكسل والإهمال ولا نتقرب منها لقراءتها. نعم يا أصدقائي، بينما لو كانت مرتبة ومنظمة على الرفوف مثلا فإننا سوف نجد متعة في القراءة.
جيدة يا بطل، من علمك هذه الأشياء؟
أبي وأمي دائما يعلمونني كيف أهيئ دروسي. نعم يا أصدقائي.
وأنت تعتقدين يا وزة لو قمت أنا بتنظيم الكتب والدفاتر في الرفوف فسوف أقرأ بشكل جيد وأكون ناجحا في الامتحانات دائما؟
طبعا لا يا ديكو، هناك أشياء كثيرة أخرى يجب أن تقوم بها لكي تكون طلابا مجتهدين.
وما هي يا وزة؟
يا أصدقائي، النوم في وقت مبكر أهم شيء تعلمته من أبي.
كثيرا ما سمعت معلمتي وهي تقول النوم مبكرا كي تصحو مبكرا.
ولكني دائما في نوم عميق.
أنت تنامين كثيرا يا سلحوفة، لأنك لا تفكرين في عمل ولا تفكرين في حل واجباتك المدرسية.
هذا صحيح.
ولذلك يا سلحوفة تشعرين بالكسل والنعاس دائما.
أنا فلا أشعر بالنعاس، أنهض أول الخلق وأصيح بصوت عال لكي يستيقظ الجميع.
إذن لهذه الأسباب أنت ذكية وشاطرة في المدرسة يا وزا.
نامي مبكرا واستيقظي مبكرا، قومي بتنظيم كتبك ودفاترك وأقلامك وأشيائك الأخرى، فسوف تحبين القراءة وتحبين المدرسة.
من اليوم سوف أنام مبكرا وسوف أقوم بتنظيم الكتب وتنظيم الدفاتر.
وأنا أيضا
يا أصدقاء سوف أقوم بالعمل مثل ما قالت وزة. لقد كانت نصائحا جيدة جدا.
يا بطاقتي أحسنتم يا أصدقائي.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اتفق الجميع، وزة وبطة وديكو وسلحوفة، على تنظيم كتبهم وتنظيم دفاترهم وحقائبهم المدرسية. اتفقوا أن لا يقوموا باللعب إلا بعد أن ينهوا واجباتهم المدرسية. وهكذا صار الجميع يحب المدرسة ويحب حل الواجبات والدروس. وفي آخر السنة الدراسية نجح الجميع وحققوا أعلى الدرجات في الصف. كل ذلك يا أصدقائنا كان بسبب أن الجميع قد تعلم كيف يهتم بدروسه ويتهيأ لها.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا
لننطلق إلى العلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
وصلاكم انظروني
ودوما في قدام. ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا. انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا. لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا. سمتها أن تعملا. ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا. إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا. الشرق في عظومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا. هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعاك فوقا كل الورى.
من الأصدقاء يا أحباءنا الحلوين، رغم أنه يكون متعبا عندما يعود من اللايف، نجده يجلس أمام التلفزيون يشاهد الأفلام أو يقوم باللعب بإحدى الألعاب التي يمتلكها، يبقى يلعب ويلعب ويلعب حتى بعد الساعة 9 أو الساعة 10 مساء.
نعم يا أصدقائنا، ولا يذهب إلى النوم مبكرا، ولما يذهب إلى النوم لا يستطيع عند الصباح أن يستيقظ بسهولة. لماذا؟ لأنه متعب جدا، فنجده يستيقظ في ساعة متأخرة ويتأخر عن المدرسة ويعاقبه المدير.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أني أنام من وقت وأقعد من وقت حتى أذهب إلى المدرسة، ولا وفي مشطة ولا أنزعج في النوم، وألعب مع أخواني لما أخلص واجباتي، وأنا أحب مشاهدة التلفاز. وحتى أنا أحب مشاهدة التلفزيون، بس إذا أريد أشاهد التلفزيون كن مخلصة واجباتي. وأنا اسمي فاطمة من العراق.
أنا أصدقائنا يجب أن تنظموا أموركم جميعها حتى تتعلموا متى يكون وقت اللعب ومتى يكون وقت الدراسة وبعدها النوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن تنظيم الوقت يعد من الطرق الرئيسة للحصول على النجاح، وأوصانا ديننا الإسلامي بتنظيم الوقت، حيث قال الإمام علي عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
أصدقائنا، سأل المعلم أحد طلابه: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فقال الطالب:
حتى لا تتبلل يا أستاذ.
سأل الأب ابنه وقال له: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الابن قائلاً:
حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
عليكم يا أصدقائنا أن تقوموا بتنظيم أوقاتكم جيداً، تخصصون وقتاً للقراءة ووقتاً لحل الواجبات المدرسية، وتخصصون وقتاً للعب ووقتاً آخر لمشاهدة التلفزيون.
نعم يا أصدقائنا، فلا يجوز أن نشاهد التلفزيون فقط بدون أن نحل الواجبات، لا يجوز أن نلعب فقط بدون أن نقرأ الدروس.
نتمنى لكم أصدقائنا النجاح في دروسكم، ونتمنى أن تحصلوا على أعلى الدرجات دائماً.
ها؟ أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب، كما أن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الغزال ليس له مرارة، أي حوصلة صفراوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أنه قد ذكر في القرآن 23 اسما للماء؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، يحكى أنه ذات يوم كان علي يلعب مع أصدقائه في المدرسة خلال الاستراحة، وبينما كان علي يلعب ويجري وجد مبلغا من المال ملقا على الأرض، فأخذ علي المبلغ على الفور وذهب إلى المدرسة وأعطاها المبلغ، فلم يأخذ علي المبلغ لأنه ليس ملكا له. فقالت له المدرسة: جزاك الله خيرا يا علي على أمانتك. نعم يا أصدقائنا، على الرغم من أنه كان يمكنه أن يأخذ المبلغ دون أن يراه أحد، ولكن عليا يعلم جيدا أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه في كل وقت، لذلك فضل أن يعطي المال إلى مدرسة الفصل. وبعد قليل من الوقت جاء كريم صديق علي إلى المدرسة وأخذ يسأل منها عن مبلغ من المال ضاع منه، فأعطته المدرسة المبلغ وقالت له: اذهب إلى علي وقل له شكرا لك على أمانتك.
أحبان الحلوين، إذا وجد أحد منكم شيئا لا يخصه، سواء كان مالا أو أشياء أو غير ذلك، يجب أن يسلمه على الفور للمسؤول أو يسأل عن صاحبه ويعطيه له، لأن ذلك أمانة، والأمانة من صفات المسلم يا أحبانا. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملقبا بالصادق الأمين. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
لا تتكبر، لا تتأمر، بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر، لا تتكبر، لا تتأمر. ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور. ومني رحمة إذا ينظر لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي. كفى عن الناس تتجبر لا تتكبر ولا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة، فأسعفوه واهتموا به، وهو الآن في طريقه إلى معسكر خاص بالمجاهدين العراقيين في مدينة أهواز الإيرانية، مع شاب كلف بمرافقته. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انطلقت بهما سيارة عسكرية صغيرة مموهة بطين الأرض وأغصان الزيتون، لا زجاج لها ولا إشارات ضوئية، لكن عجلاتها الغليظة عميقة التجاعيد. كانت السيارة تتهادى حينا وتطوي المسافات أحيانا، وطورا تتوقف عند حاجز عسكري، ثم تستأنف المسار عبر المسالك المعقدة في التواءاتها. وكانت المناظر على جانبيها تتبدل بين الفينة والفينة، وأشعة الشمس حارقة والهواء جاف يلفح الوجوه بعنف وحرارة. مر وقت طويل، كان ذلك الشاب اللبق يشرح خلاله حول ما كان يبدو لهما على تلك الطريق المتعرجة العسيرة المسالك. انظر أبا علي، هذه أرتال من الآليات المصفحة ربضت على السفوح الصخرية، وهناك المدافع المضادة للطائرات. كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصلا إلى مدينة كبيرة عامرة ولكنها كثيرة المعالم المدمرة. قال أبو منذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب الضارية. بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصادر الذي يعج بالمجاهدين، التحقوا به من كل حدب وصوب في العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم الهموم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أخضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطاته في بغداد وكيف استطاع الهرب والنجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح الموسوي. بعد إكماله دورة في التدريبات الميدانية، أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجبهة. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس، وجرح مرتين. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل، حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية، قررت القيادة الجهادية نقلك إلى العمل الميداني داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يلزم، وسيكون نطاق عملك في العاصمة بغداد. وفيما كان منهمكا يتهيأ لمهمته الجديدة، طرق أحدهم باب غرفته قائلا: أبا علي، عليك التوجه إلى قلم المعسكر فورا. وثب مسرعا، فبادره المسؤول بالقول: لك في بريد اليوم رسالة، تفضل. اندهش بشدة لتلك المفاجأة، وصعق أكثر حين قرأ اسم المرسل على المظروف: أم علي. ففتحه بسرعة وقرأ، وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب، وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل. أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة. وإلى اللقاء، زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
والوعد كر لا لا. لعينيك يمنى المنايا، نشدو العلايا لثار الحسين، سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة،
وجدوا النعمة، النعمة.
صدقوا
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من أي دولة ستكون هدفا مشروعا للرد. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. قوة اليمنية تفرض حصارا جويا كاملا على الكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اعتداء على إيران من أي نقطة سيجعل تلك النقطة هدفا مشروعا للرد الإيراني. وقال إسماعيل بقي أنه ليس هناك أي أساس قانوني لتفعيل آلية الزناد ضد إيران، ما سيتبعه عواقب على مختلف الأطراف، موضحا أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وهي تنتظر إعلان الطرف العماني. وفند بقي الاتهامات ضد إيران بخصوص اليمن وقال إن الكيان الصهيوني هو القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة، وأن الشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه. وأضاف أن الاحتلال يسعى لتقسيم سوريا وقد دمر كل البنى التحتية فيها، مطالبا المجتمع الدولي بوقف العدوان الصهيوني على سوريا.